الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايتها الاخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته ان يجمعنا هكذا في الاخره مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 86 من دروس العقيدة، وهو الدرس 39 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا ينزل منزل الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة التي تحدثت عنها في المحاضرة الماضية وأكمل الحديث عنها الليلة بإذن الله تعالى منزلة الصبر، وقلت بأن الصبر لغة هو المنع والكف والحبس، والصبر اصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور، أي صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على ما قدر الله تبارك وتعالى من بلايا ومصائب ومحن، هذا هو الصبر على المقدور. وقلت بأن للصبر 3 مراتب أو 3 مراتب، قلت بأن للصبر 3 مراتب: المرتبة الأولى صبر بالله، والمرتبة الثانية صبر لله، والمرتبة الثالثة صبر مع الله. أما الصبر بالله معناه أن تستعين الله عز وجل على الصبر، فلن تستطيع أن تحقق الصبر إلا إن صبرك الله جل وعلا. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. أما الصبر لله هو الصبر الجميل، معناه أن يكون الباعث لك على الصبر أنك تريد بهذا الصبر وجه الله عز وجل، وتريد القرب منه سبحانه، لا تريد بذلك المحمدة عند الناس، ولا أن تظهر لنفسك أمام نفسك القوة والجلد. فالصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى فيه من الله عز وجل، ولا يصبر العبد من أجل أن يحمد بذلك عند الناس بالقوة والجلد، ولا من أجل أن يظهر لنفسه أنه قوي الإرادة. أما الصبر مع الله فهو دوران العبد مع الأمر والنهي والحد، دوران العبد مع الشرع، مع الأمر الديني، مع ما أمر الله به ونهى الله عنه، ومع حدود الله سبحانه وتعالى. فمراد الله الديني هو شرعه، والمؤمن دائما مع شرع الله شعاره السمع والطاعة، والمنافق شعاره الصد والعصيان. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال في شأن المنافقين: أعاذنا الله وإياكم من النفاق. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه مراتب الصبر: صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. فما هي مراتب الصابرين؟ هذه مراتب الصبر. فما هي مراتب الصابرين؟ صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. صابر هذه أعم مراتب الصابرين. صابر صار الصبر سجية له يقال له صابر وهو أعم المراتب كما ذكر. أما المصطبر الذي درد نفسه على الصبر فاكتسبه فصار الصبر معه مكتسبا بتصبره وحرصه على الصبر واستعانته بالله تبارك وتعالى على الصبر. هذا هو الصبور، هذا هو المصطبر. يبقى صابر صار الصبر سجية له، مصطبر اكتسب الصبر فصار الصبر سجية له ايضا. اما المتصبر الذي يثق في الصبر لكنه مع ذلك يحمل نفسه على الصبر، هذا هو المتصبر الذي يحمل نفسه على الصبر. اما الصبور اي العظيم الصبر، العظيم الصبر فصبره اعظم من صبر غيره. اما الصبار، الصبار اللي هو كثير الصبر، كثير الصبر في القدر في الكم. اما المتصبر الصبور عظيم الصبر في الكيف، يعني في كيفية صبره، صبره قوي. اما الصبار كثير الصبر في القدر والكم وليس في الكيف. هذه مراتب الصابرين: صابر مصطبر متصبر وبعدين صبور وصبار، وكلها صيغ مبلغة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ففي الصبر والصبار ومرابطة، انتقال من مرتبة إلى مرتبة أعلى. فالصبر بعده دونه المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفاعلة من الرب وهو الشد. وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين في الجهاد يربطون خيولهم وهم ينتظرون الفزع أو الحرب في أي لحظة من اللحظات. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط. يعني أنت إن انتظرت صلاة بعد صلاة أنت في مرابطة كأنك في ساحة جهاد، فذلكم الرباط. ولم يكتفي النبي بذكرها مرة وإنما كررها: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ثلاثا في بعض الروايات. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا، كما في صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. اللهم ارفع علم الجهاد وارزقنا شهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقيل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أي بنفوسكم على طاعة الله. وصابروا، أي بقلوبكم على الصبر على ابتلاء الله لكم. ورابطوا أي رابطوا بأسراركم على القرب والشوق إلى الله تبارك وتعالى، هكذا. وقيل ورابطوا أي في كل ميدان من ميادين الجهاد من ميادين الطاعة لله تبارك وتعالى. لقد ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن الكريم في 16 في 16 نوعا من الأنواع، وإن دل ذلك فإنما يدل على مكانة الصبر. فلقد ذكر الإمام أحمد بأن الصبر في القرآن مذكور في نحو 90 موضعا، فرق بين ذكر الصبر وبين أن الله تبارك وتعالى ذكر الصبر في القرآن على 16 نوعا، لكنه مذكور في أكثر من 90 موضعا في القرآن الكريم. بل لقد أجمعت الأمة على أن الصبر واجب، على أن الصبر واجب، وهو نصف الإيمان. قال ابن القيم: الإيمان نصفان، نصف النصف الأول هو الصبر، والنصف الثاني هو الشكر. وحينما يتكلم علماؤنا في مثل هذه التقسيمات، فأرجو أن يتصور إخواننا أنك تستطيع أن تجزئ هذه التجزئة الحسية المادية، كما كنا نقسم التوحيد مثلا إلى 3 أقسام، إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء الصفات. فلا تصور المسلم أنه سيقف عند توحيد الربوبية ليحققه، فإذا ما انتهى منه لا يدخل في توحيد الألوهية إلا إذا حقق الأول ثم يدخل إلى الثاني. لا، هذا التقسيم للدراسة فقط، وإلا فإن التوحيد كل لا يتجزأ، التوحيد شامل متكامل، كذلك الإيمان. لكن علماءنا حينما يقسمون الإيمان إلى صبر وشكر، فإنما يريدون بذلك التقسيم الدراسي لإظهار حقيقة الصبر وحقيقة الشكر. قال الله تعالى، وهذا هو النوع الأول، الأمر بالصبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. اللهم ارزقنا يا رب من فضلك. يا أيها الذين آمنوا، ولاحظ أن النداء هنا لأهل الإيمان، استعينوا بماذا؟ بالصبر والصلاة. يعني إن وقعت في ضيق وتعرضت لمحنة أو بنك أو ابتلاء، فعليك أن تستعين بالله تبارك وتعالى على هذا بالصبر على ما قدر الله جل وعلا. والذي يعينك على تحقيق الصبر أن تقوم لتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار لتصلي له سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وطبعا هذا كبير، لكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى له. وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا أيضا آية أخرى في سورة البقرة. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. ومعنى وما صبرك إلا بالله أي لن تستطيع الصبر إلا إن صبرك الله جل وعلا. وهذا هو معنى الاستعانة، هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنت قد ذكرت لحضراتكم أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن شيخا من أهل العلم قال لولدي لتلميذ في حلقته يوما: يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك ثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني ذاك أمر يطول، يعني ستظل وقتا طويلا تدفع الكلب ويهشم الكلب عليه، ذاك وقت يطول، ذاك أمر يطول، لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم، كذا إن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. هذا هو معنى الإعانة، فلا عون لك إلا بتأييد الله لك، ولا توفيق لك إلا بتوفيق الله لك، ولا فضل لك إلا بفضل الله عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنوع الأول جاء في صيغة الأمر في آيات كثيرة جدا: استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، واصبر وما صبرك إلا بالله. أرجو أن تتصور معي أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله على عينه وغفر له ذنبه وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، احتاج في يوم من الايام الى ان يذكر بالصبر ليقول له ربه واصبر وما صبرك الا بالله. عاوزك تعيش مع المعنى اللي انا قلته ده. احتاجت نفس النبي يوما الى ان تذكر بايه؟ بالصبر. لا ده شوف الايه الاخرى، يا الله شوف رب العزه بيقول لسيد النبي بيقول له واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يا دي ايه صعبه جدا. بشوف رب العزه بيذكره بمن سبق من اولو العزم. اولو العزم نوح وابراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء هم اولو العزم قبل نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فاولو العزم خمسه، نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليه اجمعين. فرب العزه يذكر نبينا بصبر اولي العزم. شوف سيدنا نوح يا خبر ابيض، مثال للصبر على الدعوه، مثال للصبر على الدعوه، على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم باموال وبنين، الى اخر الايات. على هذا الحال اخوانا 1000 سنة الا 50 عام، يا الله 950 سنة، 950 سنة صبر. انت صبرت 950 ساعة؟ 950 سنة صبر على هذا البلاء، دعوة الى الله. شوف القرآن في الليل والنهار في السر والعلن، ما ترك نبي الله نوح سبيلا من سبل الدعوة الا وسلكه، ومع ذلك قال الله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. شوف بعد الزوج يقول إيه رحمه الله، يا الله قل كم من عمر، خلي بالك من اللطيفة الجميلة دي، كم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده. هذا هو عمر نبي الله نوح، وهذا هو عمر نبينا المصطفى. سيدنا 950 سنة، ورب العزة قال وما آمن معه إلا قليل. سيدنا النبي 63 سنة، ده العمر الكلي، العمر الكلي. وشوف انظر إلى فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأعداد التي آمنت به وما زالت وستظل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فالأمة كلها إلى يوم القيامة في ميزان المصطفى. تصور كل فرد فينا بصلاته وزكاته وعمله كله في ميزان رسول الله، كما أن دوشا كلها في ميزان الطفيل بن عمرو بما فيهم وبمن فيهم أبو هريرة. النبي عليه الصلاة يقول الدال على الخير كفاعله، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. والحديث رواه مسلم من حديث ابي هريره، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. تعرف حضرتك تتصور وتعيش معايا كده ان نفس الحديث احتاجت يوما الى ان تذكر بالصبر، لكن ليس باي صبر، وانما بالصبر الذي كان عليه اولو العزم من الرسل. واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل عليه الصلاه والسلام. ايوه، ما انت ما تعيش بقى كده سبحان الله، تشوف صبر نوح وصبر ابراهيم وصبر موسى وصبر عيسى، يا الله يا الله. وتيجي تقف بقى مثلا مع موقف كده، الا وهو موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب الى الطائف. يا الله، ذهب على قدمي. عيش كده بقلبك، انا عارف ان انت عارف المعلومة دي، لكنني اود ان تعيش معها بقلبك. انطلق من مكة الى الطائف على قدمي، والله لم يركب سيارة ولا طيارة ولا حتى حمارا ولا حتى بغلا ولا ناقة ولا فرسا، على قدمي من مكة الى الطائف مسافة تزيد على 70 كيلو، أكثر من 70 كيلو، مشاع على رجليه عليه الصلاة والسلام. شوف عشان تحب النبي، عشان تعرف قدر النبي، شنو الدعوة بطينا سهلة وإحنا يعني بنرد بالشهادة سهلة. ذهب إليهم لا يريد منهم مالا ولا شهرة ولا جاها ولا وجاها، لا يريد دنيا، إنما ذهب وفي قلبه أمل، ذهب وهو يرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحد الله ولا يشرك به شيئا، ذهب ليخرجهم من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. وأنتم تعلمون ماذا فعل به أهل الطائف، فعلوا به أسوأ ما يمكن على ظهر الأرض أن يفعل بأي إنسان فضلا عن أفضل إنسان. ومع ذلك دماؤه تنزف، دماؤه تنزف، والحزن يحطم فؤاده. دعوة مطاردة، وصاحب الدعوة مطارد، بل يؤذى، بل يرمى بالحجارة، بل يسب ويسلم، وأصحاب المشردون مطاردون في الحبشة، واقع مرير، واقع أليم، وصاحب الدعوة لا يستقبله أحد. تصور أنت تأتي للمحاضرة فيستقبلك الآلاف، صاحب الدعوة لا يستقبله في هذا الوقت أحد، وهو من؟ حبيب الله، أحب الخلق إلى الله، لا يستقبله أحد. من يستقبله سادة الطائف بالسب والضرب والشتم واللعن، ويرجع النبي وهو مهموم لدرجة أنه لم يستفق من هول الصدمة إلا في مكان يقال له قرن الثعالب، وقرن الثعالب ده مكان بيبعد عن الطائف 5 كيلو. بالله عليك تعيش بقلبك 5 كيلو مشيهم النبي على رجله مش حاسس من الهم، هو فين؟ وصل فين؟ لم يستفق. الحديث البخاري ومسلم، حديث عائشة ده، قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذ بسحابة تظلني. دي بقى اللي نبهت النبي عليه الصلاة والسلام، سحابة كده الشمس حر، سحابة كده فالتفت انتبه، وبعدين نظر في السحابة فوجد جبريل عليه السلام. جبريل بينادى عليه يقول يا رسول الله لقد سمع الله قول قومك لك، الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، اسمع، ولقد أرسل الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. أقسم بالله لو كان أحد غير المصطفى لأمر ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلبة والجماجم العنيدة، ولسالت دماء من الطائف بثورا وأنهارا ليراها أهل مكة بمكة. لكنه الرحمة المرجية، النعمة المشباة، الذي ما انتقم لنفسه قط أبدا، ما انتقم لنفسه قط ولا مرة أبدا، ما خرج لذاته أصلا، بل خرج وهو يرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء الصناديد من يوحد العزيز الحميد، ويسلم ملك الجبال على سيد الرجال يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أرسلني الله إليك فمرني بما شئت فيه. قالوا لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بالله عليك الموقف ده أوجد تعيش كده، ما يحتاج إلى هذا الأمر، واصبر كما صبر أولي العزم، أولي العزم من الرسل. السيدة عائشة بتقول له هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال له هو اليوم ده اللي أنا بتكلم عنه ده. قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلاب، فلما لم يجدني إلى ما دعوته عدت وأنا مهموم على وجهي ولم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب، إلى آخر الحديث الذي ذكرته. فأنا عاوزك تتصور أن النبي احتاج يوما إلى أن يقول له ربه بصيغة الأمر واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أنا طولت النفس في دليل عشان اقول ان احنا النهاردة نستجيب الى هذا الامر الرباني لنبينا، واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. نسأل الله ان يصبرنا لنصبر، واصبر وما صبرك الا بالله. يبقى هذا هو النوع الاول بصيغة الامر، بصيغة الامر يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة. من الان محتاجين صبر، الفتن كثيرة والبلايا عظمت وطمت، نحتاج الى صبر وصلاة عند اي محنة وعند اي بلاء وعند اي فتنة. هرول الى الصلاة والصبر، وادعو الله ان يرزقك الصبر وان يصبرك، اذ لا صبر لك الا بتصبيره لك سبحانه وتعالى. الامر الثاني او النوع الثاني النهي عن ضد الصبر، النهي عن ضد الصبر. يبقى هو الامر بالصبر. النوع الثاني نهي عن ضد الصبر، كما قال الله تبارك وتعالى فاصبر، اذن فاصبر مش واصبر، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولا تستعجل لهم، يا سلام، الله لا يعجل بعجلة احد، الله لا يعجل بعجلة احد. الشباب كل متعجل الان، كل الامة متعجلة، كذلك كان الصحابة وعلى رأسهم عمر، يا سلام، فطرة. كذلك كان الصحابة وعلى رأسهم عمر رضوان الله عليه. يروح للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، في مكة، أولسنا على الحق أوليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا. وقبل عمر رضوان الله عليه الأنصار الذين جاءوا ليبيعوا النبي بيعة العقبة الثانية، قالوا يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نحمل عليه الآن حملة رجل واحد لفعلنا. لا لسه. وعمر في الحديبية أوليس على الحق أوليس على الباطل، أوليس رسول الله حقا، أوليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، فلمن أعطي الدنيا في ديننا في عجلة. خبرنا الأرض في مكة كمان، والحديث البخاري يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا. شوف العجلة صور من صور الاستعجال، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس وكان مضطجعا فجلس، وبهدوء وبنور النبوة يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوحر له في الأرض إلى منتصفه وينشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، أو يفرق من منتصف رأسه يشق نصفين وينشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما صده ذلك عن دين الله والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. شوفوا مكة في مرحلة الصرعات، ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون كل شبابنا الآن متعجل، كل شبابنا إلا من رحم الله متعجل، كل الأمة متعجلة، الكل متصور أنه حق على الله أنه لازم ينصر الأمة الآن، لازم الآن. الله العظيم قال هذه رجل كبير كبير، أنا ذكرتها يمتى، أنا مسافر السفرة الأخيرة دي في المطار، واللي هو ربنا أقدر أقول إن ربنا الآن شل إيده من الكون في نفس اللفظ، شل إيده خلاص، كلمة شديدة جدا. شبابنا الآن ليه 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 لما تنصرش، ليه اليهود لا يحرقهم الله عز وجل، لماذا لم يرسل الله ريحا صرصرا عاتية ليستأصل شأفتهم من على ظهر الأرض؟ ليه 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 لماذا لماذا؟ أسئلة كثيرة جدا إن دلت فإنما تدل على عجلة واضحة. لكن في رب العزة قل للنبي ولا تستعجل لهم، ده أمر ضد الإيه، ما تستعجلش لأن العجلة ضد الصبر. احفظ لي الحكمة دي، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فهذه من كلمات شيخنا أبي عبد الرحمن شيخ ناصر الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم هقولها كمان مرة ثالثة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أضرب لك مثلا، أنت تشتهي المانجو، المانجو المانجا يعني، ورحت على شجرة مانجو كده في أول إثمارها ولقيت حبيت المانجا خضر وانت نفسك المانجا، ومع ذلك أنت تعلم أنها لم تطب بعد، ما طابت، لكن أنت تشتهي وتعجلت وقطفت الثمرة وقضمت منها قضمة، ماذا تصنع؟ يقول جاء بلغتنا نحن في الفلاحين، أنا فلاح يعني، ده حد أشنش كده، حد ترميها، الله ده هي المانجا الثمرة اللي فيها ثمرة المانجا فعلا، لكنك تعجلت فعوقبت بحرمانها أو بالحرمان من ذوقها وطعمها. فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. متعجلين النصر، هل قدمنا أسبابه؟ هو النصر يا أخوانا لعبة، ده سنن يا أخوانا، سنن، سنن في الكون، سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. رب العزة لا يعجل لعجلة أحد، ده في سنن، في شروط النصر، في أسباب للنصر. خلاص ده كانوا يحفظون الجملة المنطقية مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، يبقى لازم تيجي نتيجة كلية منطقية. كذلك جعل الله للنصر أسبابا وجعل الله للنصر شروطا. تخلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب واحد من أسباب النصر في غزوة أحد، فكانت الهزيمة للمسلمين جميعا مع أن قائد المعركة كان المصطفى. لازم الشباب يتعلم الكلام ده، لازم الشباب يعرف السنن دي. سيدنا النبي كان قائد المعركة في أحد، هو القائد، وخالف بعض الصحابة، مش كل الصحابة، بعض الصحابة خالفوا أمرا، أمرا واحدا من أوامر رسول الله، ما تنزلوش من على الجبل لو تخطفتنا السلاح، ما تنزل خلاص. فلما رأوا بعض الصحابة، رأى بعض الصحابة أن المعركة قد حسمت وأن الصحابة بدأوا يجمعون الغنائم، تناسوا أو نسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل. فما كان من خالد بن الوليد إلا أن يطوف الصحابة والمسلمين في لمح البصر، ودارت الدائرة على المسلمين، وكاد نبينا أن يقتل في هذه المعركة، بل لقد شج وجهه وكسرت رباعيته ونزف دمه الشريف، وقام طلحة بن عبيد الله يقاتل عنه بسيفين في يده بل وببدنه كله، وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. تعرض النبي للقتل فعلا، بل لقد نزل في هذه المعركة قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم وقعت أحد، نزلت الآيات دي في أحد. الشاهد أنهم تخلوا عن سبب واحد من أسباب النصر فكانت الهزيمة، فكيف يكون الحال وإن تخلت الأمة في جملتها عن جل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش عاوز أقول كل، عن جل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لما بقول الأمة مش هتنصر بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام، أنا بأريد بهذا أن أؤكد على أن للنصر أسبابا حتى لا يصطدم شبابنا مع آيات القرآن إذا نظر إلى الواقع المعاصر. ما الشباب لما بينظر إلى الواقع وبعدين يقرأ آيات القرآن يشعر بشيء من الصدمة، من التصادم الفكري والعقدي، وفين النصر وفين العزة وفين الاستخلاف وفين التمكين وفين وفين وفين، والواقع أمر من الصبر لأنه لم يفهم أسباب النصر ولم يستوعب شروط النصر ولم يعي سنن الله الربانية في الكون. فأنا أقول أيها الأحبة، الله لا يعجل لعجلتنا، لا نمتعجلون، لكن الله لا يعجل لعجلة أحد، ويأمر نبيه قل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.
ولا تستعجل لهم. وقال تعالى فلا تولوهم الأدبار، وهذا برضو ضد الايه؟ ضد الصبر. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم إن الوهن من عدم الصبر. يا سلام، إن الوهن من عدم الصبر. طبعا تعرفين الوهن، النبي فسر الوهن، قال ومن الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالوهن من عدم الصبر. يا شباب لا تتعجل. طبعا الشباب يقول الله يسامحك يا شيخ محمد، لسه عاوزنا نصبر ثاني، عاوزنا نصبر ثاني لحد امتى؟ لحد ما تحقق الصبر. شيخ الجواد، لحد ما تحقق الصبر. يا اخوانا معظم الامه كذاب 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 في الصبر، كذاب في التوكل. معلش ما احبش الاسلوب ده، بس عشان لابد من التعريه. معظم افراد الامه كذاب، كذاب في الصبر، كذاب في التوكل، كذاب في اليقين، كذاب في طلب العون منه، كذاب في اللجوء اليه. نحن الان الامه الان تثق، تثق في امريكا وفي اوروبا او في بعض دول الارض اكثر من ثقتها في رب السماء والارض. الامه من شهرين فقط، من شهرين، ابحث عن الامه من اربعه اشهر، من عام واحد، ابحث عن الامه من عام واحد. ما كنا نرى هذا التوجه ضد امريكا. ولذلك انا بقول بان هذا من الخير الذي شاء الله ان يربي الامه عليه من خلال هذه الاحداث. كنت قبل عام واحد ان تحدثت عن امريكا بكلمه سوء فانت متهم بتهمه تؤخذ عليها بالنواصي والاقدام. كان لا يجرؤ كثير من المسلمين من اصحاب العلم والفكر ان ينال من اليهود او من امريكا، لكن شاء الله عز وجل بهذه الاحداث الا يستبقي لونا واحدا من الوان الخير في صف عدونا، بل شاء الله ان يصبح العدو وان يعريه تماما من ورقه التوت وخيوط العنكبوت التي طالما وارى سوءاته وعوراته بها، تلك السوءات والعورات المغطاه التي خدعت كثيرا من المسلمين والمسلمات سنوات طويله طويله ماضيه. شاء الله ان تتمزق الان هذه الخيوط وان تسقط جميع اوراق التوت، ليظهر العدو بوجهه الكالح الذي لا يعرف الا الكيد للاسلام والمسلمين. وهذه من بركات الفتنه الاخيره والاحداث. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا من الخير في هذا الشر، لا شر بس فيه خير. هذا من الخير في هذا الشر ان تتوجه الامه الان توجها جديدا على مستوى الافراد في الجمله. وكما ذكرت انظر الى الخطاب العلماني الان، تجد الخطاب العلماني قد تغير هو الاخر. وهذه ايضا من هذا من الخير في هذه الاحداث. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلا بد من الصبر وعدم العجله، ولا تستعجل لهم، لان الله لا يعجل بعجله احد. واسمع مني كمان، وليس احد اغير على الحق واهله من الله. اوعى تدعي لنفسك انك غيور، لا، ليس احد اغير على الحق واهله من الله. وانت فكر رب العزه سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يرى؟ الله يسمع ويرى، الله يسمع ويرى. الله لا يسمع آهات الفلسطينيين؟ الله لا يرى دماءهم واشلاءهم؟ الله يسمع ويرى. وليس احد ارحم بهم منهم، وليس احد ارحم بهم من الله، وليس احد اغير على الحق واهله من الله. لكنه لا يعجل بعجلة احد، واودع الكون سننا لا بد ان تعمل. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فالامر الثاني او النوع الثاني من انواع الصبر المذكور في القران النهي عن ضد الصبر، اي الامر بعدم العجله. قال الله تعالى ولا تستعجل لهم، وقال تعالى ولا تولوهم الادبار، وقال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فان ابطال الاعمال من عدم الصبر ايضا على الاخلاص والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فعدم الصبر على الاخلاص وعدم الصبر على المتابعة يبطل العمل، لأن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا صوابا، فعدم الصبر على الإخلاص يبطل العمل، وعدم الصبر على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبطل العمل. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإن الوهن من عدم الصبر. أيضا النوع الثالث الثناء على أهل الصبر، الثناء على أهل الصبر. قال الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الله تبارك وتعالى يثني عليهم ويثبت أنهم الصادقون حقا وأنهم المتقون حقا. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جرب نفسك كده في أي موقف من المواقف، أي ابتلاء، جرب نفسك شو فعلا أنت هتقدر تصبر. يعني راقب الآن نفسك وقول زي ما ذكرنا أحد طلابنا ربنا يبارك فيه وقال: يا ليتك يا شيخ يعني تعلمنا كل أسبوع درسا عمليا وتختبرنا فيه تمتحننا فيه، فليكن هذا الدرس مثلا. يعني عاهد ربك الآن أن تختبر نفسك عند أول محنة أو ابتلاء تتعرض له أيا كان نوع الابتلاء. هل ستصبر مع أول الصبرة مع أول محنة والابتلاء؟ مثلا ممكن ترجع للنازل زبتك في الأول لا تعمل إيه؟ قدر الله وما شاء الحمد لله، لأنه ما قصد قط وما رجوت أنت ولا تمنيت أن تصطم. فهل مع الابتلاء ده أول انفعال يكون إيه؟ ولا هتنزل أنت أعمى أنت مش شايف الكلمات دي بقى وبعد كده نبقى نتفاوض؟ لا، أول موقف جرب نفسك، اتفقنا؟ جرب نفسك مع أي موقف. انفعل عليك والدك، انفعلت عليك أمك، انفعلت عليك امرأتك، انفعل عليك ولدك، انفعل عليك رئيسك في العمل، رجل عادي في الشارع، تعرضت لأي محنة، لأي فتنة، لأي ابتلاء، جرب نفسك مع أول صدمة ما هو رد فعلك. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن صبرت فأنت بفضل الله عز وجل وبشهادة الله لك صادق تقي. قال تعالى: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، خلي بالك البشرى منين؟ من رب العالمين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أيا كان نوع المصيبة، أنت طالع دلوقتي مثلا المرتب بتاعك السنة، سأل الله ولا سألك يا شيخ، ربنا يسترنا وإياك، أي مصيبة. وبشر الصابرين، صفات العزة بيقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلي بالك الكلمة دي مش سهلة، لأن كثيرا من إخواننا يظن أنها سهلة جدا. سهلة جدا إيه يعني ما يحدث وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ لا، مش اللسان اللي بيتكلم، لا، القلب. القلب هو الذي يأمر اللسان بالقول ويأمر الجوارح فتتحرك بالطاعة أو بالمعصية، كما قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. تبعي ولا ترحب؟ الملك والقلب. هتقول لي بقى مش قادر اقيم الليل ولا قادر اغض البصر ولا قادر ابعد عن الحرام ولا قادر ابعد عن الزنا ولا قادر ابعد عن الخمر ولا ولا. القلب، القلب مريض لازم تداويه،
لازم تبحث عن طبيب رباني من العلماء الربانيين يبحث يصف لك دواء لمرض قلبك. لو صح هذا الملك العين تهب والإبس كف عن الحرام والرجل ما تمشيش للزنا وكل يوم يستقيم، لأن الأصل مش في الجوارح وإنما في القلب، والذي يصدر الأوامر لهذه الجوارح بالطاعة والعصيان. ولذلك قال الحافظ رجب في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم قال: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. يبقى الأصل هو القلب. وكثير من إخواننا كما ذكرت ممكن ينظر إلى امرأة في التلفزيون أو إلى امرأة عارية في الشارع وبعدين يظن أن القضية ستنتهي بانصراف المرأة عن نظره. لا، فإذا ما عاد إلى بيته وجد صورة المرأة في الكتاب اللي بيقرأ فيه، حتى في المصحف اللي بيقرأ فيه، حتى في موطن السجود اللي بيسجد فيه، مش كده ولا لا؟ لأن القضية مش متعلقة بالبصر، ده متعلقة بالقلب، ده الصورة طبعت في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يا رب اجعلنا من أصحاب هذا القلوب يا رب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، شوف ثناء رب العزة على أهل الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، انظر أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله يا الله، صلوات من ربهم مش كده وبس، ورحمة مش كده وبس، وأولئك هم المهتدون. صلى من رب العزة ورحمة وهدى. يعملوا كده، وقلنا الكلام ده بدل مرة 10 مرات يا اخوانا، في السنة الاذان يؤذن من السنة نحن مردد، مش كل اخ يقول يتكلم في مسائل حتى لو كانت شرعية بتحرمونا من السنة بكل اذان. فاصبر يا رب ارزقنا يا رب. لا ولا اختبار. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى صبر، شوف نتيجة الصبر، صلوات من الله عز وجل ورحمة وهداية. يا الله والله العظيم لو لم تخرج من المحاضرات إلا بهذه الآية في فضل الصبر لكفى، صلاة من الله ورحمة من الله وهداية من الله لكل صابر يحقق الصبر. النوع الرابع حب الله للصابرين، يبقى بإضافة كمان هي حب الله للصابرين. قال الله تعالى في آية سورة البقرة: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. وطبعا اتكلمنا في مسألة حب الله للعبد، تخلنا في درجة عالية جدا، حب الله للعبد مسألة قد لا يتصور العقل البشري بأي حال من الأحوال. وقلت لك أما تعرف أن مثلا النبي أصلا بيحبك درجة عالية أوي، تصور بقى لما تعرف أن رب العزة يحبك. حب الله للعبد يكاد العقل البشري أن يقف عاجزا أمام هذه المنحة الربانية العظيمة، أن يحب الله عبدا من عباده. من أنت لتنال هذا الشرف، لتنال هذا الفضل؟ والله يحب الصابرين. حقق الصبر لتنال هذه المرتبة ألا وهي أن يحبك ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يشرفنا بهذا الشرف وأن يكرمنا بهذه الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النوع الخامس وأكتفي به لأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، معية الله للصابرين. يبقى حب معية. المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية العلم والإرادة والإحاطة، أما المعية الخاصة فهي معية الحفظ والنصر والمدد والعود والتأييد. قال الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. دي معية عامة ولا خاصة؟ خاصة. معية الحفظ والنصر والتأييد والمدد من الله سبحانه وتعالى لمن يحقق الصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي آية سورة البقرة أيضا والله مع الصابرين. فهذه محبة الله للصابرين ومعية الله للصابرين وصلوات الله للصابرين ورحمة الله للصابرين وهداية الله للصابرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، وأن يزيننا ويجملنا جميعا بالصبر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.